إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء تركنا على الطريق الواضح لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من عذابها. ثم أما بعد فشهر رمضان شهر الإرادة والكرم فهذا هو موضوع خطبتنا اليوم شهر رمضان شهر الإرادة والكرم فسوف نتحدث عن هذين الجانبين المتعلقين بهذا الشهر الكريم أننا نتعلم في هذا الشهر أمرين سنتعلم كثيراً في مدرسة شهر رمضان إلا أن كلامنا في موضوعنا اليوم يرتكز على أمرين اثنين نتعلمهما في مدرسة هذا الشهر الإرادة الكرم فرمضان شهر الإرادة لأن الميدان الذي يتعلم فيه الإنسان كيف ينتصر على نفسه قبل أن ينتصر على غيره ففيه يمسك الصائم عن شهواته المباحة قبل المحرمة أنت تصوم عن الطعام والشراب والشهوة المباحة قبل أن تصوم عن المحرمات لا لشيء إلا امتثالا لأمر الله هذا ما أمرك الله به وتصديقا لمعنى العبودية الصادقة فأنت تطيع ربك بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة المباحة في رمضان تمتنع عن هذا عبودية لله طاعة لله عز وجل امتثالا لأمر الله عز وجل فإذا قدر الإنسان على ترك ما يشتهيه وهو قادر عليه دل ذلك على أن زمام نفسه بيده لا بيد هواه إن الصوم ليس امتناعاً عن الطعام والشراب فقط بل هو تدريب يومي على الصبر وهذا هو الإرادة القوية تدريب على الصبر بصورة يومية ومجاهدة للنفس وتربية للإرادة حتى يصبح المؤمن قوي العزيمة ثابت المبدأ لا تزلزله الرغبات ولا تستعبده العادات ولهذا كان رمضان مدرسة ربانية تخرج رجالاً ونساءً يملكون أنفسهم يملكون إرادتهم ويعرفون أن أعظم نصر يحققه الإنسان أعظم نصر يحققه الإنسان هو أن ينتصر على شهواته هذا أعظم نصر يحققه الإنسان أن ينتصر على شهواته، يعني من مأكل من مشرب إلى غير ذلك، فتكون عنده إرادة وعزيمة قوية. إن ثمرة الصيام ضبط النفس وقوة الإرادة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى ثمرة الصيام، وهي تعني، التقوى تعني في بعض معانيها ضبط النفس ومراقبة الله، أن تراقب ربك وتعلم أنه يراك ويطلع على ما في ذهنك وفي قلبك وفي نفسك وروحك، أن تعلم هذا. وكذلك من تقوى النفس ضبطها، ضبط نفسك، وهذا هو جوهر الإرادة. والتقوى تولد في القلب يقينا بالله، فمن اجتاز نجح في دورة الصيام بقلب حاضر وعزم صادق، خرج من رمضان وقد اشتد عوده في الإيمان، اشتد عوده في الإيمان والتقوى، وقويت إرادته، ورقت روحه، وارتقى في مدارج القرب من الله، حتى يكتب عند الله في زمرة الصائمين حقا. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وقاية، وقاية من الوقوع في النار، أو وقاية من الوقوع في المعاصي كالغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله وقول الزور وشهادة الزور وغير ذلك، فهو وقاية من الوقوع في المعاصي التي تؤدي بدورها، يعني المعاصي، إلى النار. ثم قال: فلا يرفث إذا كان أحدكم، في رواية، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، يعني لا يأتي بالرفث، وهو كمقدمات الجماع والقول الفاحش، ولا يجهل، يعني لا يرفع صوته ولا يجهل على الناس، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. هنا تأتي الإرادة، قوة الإرادة التي نتعلمها من الصوم. إن قاتلك أحد بلسانه، شتم أو سب أو احتد أو غضب عليك، ما الذي يمكن أن تفعله في هذا الحال؟ هل تبادله شتما بشتم، وسبا بسب، وقذفا بقذف، وغضبا بغضب، وجدالا بجدال؟ هل تفعل معه ذلك؟ أم يكون عندك إرادة فتمسك لسانك وتمسك جوارحك من أن تبادله شتما بشتم وسبا بسب؟ هنا يأتي الصبر على المعصية، هنا تأتي الإرادة القوية التي نتعلمها من الصيام. قال ابن عبد البر وهو من علماء المالكية: وأما قوله فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فيه قولان، العلماء في تفسيرها لهم قولان. أحدهما أنه يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته: إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك، يقول بلسانه، يقول له: إني صائم يا أخي، فالصوم يمنعك من مجاوبته أو من مجاراته أو من موافقته، لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القول، فبهذا أمرت، ولولا ذلك لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي سواء بسواء، لولا أني صائم لرددت عليك أو انتصرت لنفسي بالحق. هذا قول في تفسير إني صائم، فليقل له إني صائم، يقولها جهرا، يسمعها الآخر حتى يرتدع ويمسك عن الشتم وعن السب وعن الغضب والجدال والمضايقة. القول الثاني تقولها في سرك، أن تقول إني صائم تقولها في قلبك، تحركها على قلبك في السر لتذكر نفسك أنت أنك صائم، فلا تبادله بما يفعل. فالصائم يقول في نفسه لنفسه إني صائم يا نفسي، فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة، ولا تظهر قولك إني صائم يعني لا تقولها بلسانك، هذا على القول الثاني. فإما أن تقولها ويسمعها الآخر، وإما أن تقولها في نفسك أنت، تسمعها لنفسك أنت، فلا تقابل هذا الشخص بما يفعل، ومن هنا تصون صومك. ومن هنا أيضا نتعلم قوة الإرادة في مثل هذه المواقف. إن رمضان أيها الإخوة مدرسة للإرادة وتزكية النفس، فهو شهر الإرادة الصادقة ومدرسة العزيمة التي تهذب النفس وتروضها على الصبر الجميل. ففيه يتعلم الإنسان كيف يقود شهوته ولا تقوده هي، وكيف يملك زمام رغباته فلا تستعبده. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يجدون مؤونة الزواج، أرشدهم إلى أن يصوموا، وجعل الصوم لهم وجاء يحفظ عليهم شهواتهم، كما في الحديث في صحيحي البخاري ومسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني حفظا يحفظ عليه شهوته. هذا وصية للشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم يعني يكثر من الصوم، فإنه له وجاء حفظ لشهوته. فالصوم يحفظ عليك شهواتك ويقيدها. فالصوم حصن منيع يخفف غليان الشهوة، ويزرع في القلب سكينة تعين على الطهر وتعين على الاستقامة. ورمضان أيها الإخوة صومه يمنح المسلم فرصة عملية لمجاهدة النفس، يجاهدها، التي وصفها الله عز وجل بقوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ففي هذا الشهر تقيد الشهوات بسلاسل قوة الإرادة، تقيد، تربط الشهوات بقوة الإرادة، ويدرب القلب على أن يقول لا حين تعصف الرغبات، وأن يختار رضا الله على نداء الهوى. إنه شهر انتصار الإنسان على نفسه، وشهر تزكية تتجدد فيها العهود، فتسمو الروح ويقوى العزم، ويخرج الصائم من مدرسته وقد تعلم أعظم دروس الحياة، ألا وهي أن من ملك نفسه ملك دنياه وآخرته. من ملك نفسه، من ملك شهواته، من ملك رغباته، وأصبح هو الذي يقودها لا هي التي تقوده، من ملك نفسه ملك دنياه وآخرته. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يعني الذي يتولى ثواب الصوم هو الله عز وجل. يدع، يعني الإنسان المسلم يدع، يترك شهوته وأكله وشربه من أجلي. هذه العبارة النبوية القصيرة عظيمة المعاني، تفتح للقلب أبواب التأمل في سر الصيام وحقيقة الإرادة وجوهر العبودية. فالصائم حين تمتد يده إلى الماء ثم يكفها يريد أن يشرب، فيتذكر أنه صائم، فحين يمتنع وحين تدعوه شهوة الطعام ثم يردعها لا يفعل ذلك خوف رقيب من البشر ولا التزاما بعادة اجتماعية، إنما يفعله لأن في قلبه يقينا أن الله يراه. اجلس وحدك في حجرة منفردا وأمامك الماء والطعام وأنت صائم في رمضان من الفجر إلى المغرب، من أذان الفجر إلى أذان المغرب، فهل تستطيع يا أخي أن تمد يدك إلى الماء لتشرب أو إلى الطعام لتأكل؟ لا. ما الذي يمنعك؟ هو خوفك من الله، هو عبوديتك لله، هي مراقبتك لله، طاعتك لله، انقيادك لله، وهذه الإرادة الإيمانية القوية التي نتعلمها من الصيام. إنك لم تمتنع عادة لأنك تصوم عادة، ولذلك عليك يا أخي أن تجدد النية في كل ليلة من شهر رمضان، كما في حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. والسحور نية، كونك تأكل في السحور أو تتسحر فهذا في حد ذاته علامة على نيتك أنك تصوم لله عز وجل. إذن أيها الإخوة، ما الذي يمنعك من أن تأكل نهارا أو أن تشرب أو أن تأتي زوجتك من الفجر إلى المغرب؟ ما الذي يمنعك؟ هو خوفك من الله عز وجل كما قلنا، الإرادة التي نتعلمها من الصوم، الإرادة الإيمانية، إرادة لا يحكمها الجوع ولا يقودها العطش بل يوجهها الإيمان. إن النفس بطبعها ميالة إلى اللذة، فإذا استطاع الإنسان أن يقول لها توقفي فقد ارتقى من مرتبة الانقياد للشهوة إلى مرتبة السيادة عليها، تقودها أنت. وإلى هذا المعنى يشير القرآن الكريم بقوله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل الفوز الأبدي ثمرة لنهي النفس، لأن تهذيب الإرادة هو الطريق إلى رضوان الله عز وجل. إن أعظم معركة يخوضها الإنسان هي معركته مع نفسه وهواه والشيطان. أنت في معركة، في قتال دائم، في جهاد مستمر مع هؤلاء الثلاثة: نفسك، هواك، الشيطان اللعين. ولا بد أن تنتصر في هذه المعارك التي لا تنتهي إلى أن تموت، لا بد أن تنتصر، وأن يكون معك سلاح، وسلاح رادع قوي، وهذا السلاح هو إيمانك، هو عبوديتك لله، هو استقامتك على دين الله، هو تقوى الله، مراقبة الله. إن أعظم معركة يخوضها الإنسان هي معركته مع نفسه وهواه وشيطانه، فيأتي رمضان ليقول لك: أنت قادر، قادر على أن تنتصر، لأنك انتصرت على شهوتك في نهار رمضان، كنت قوي الإرادة الإيمانية فسوف تنتصر. فرمضان يعلمنا قوة الإرادة الإيمانية التي هي سلاحنا مع الهوى، مع النفس، مع الشيطان. والإرادة هنا إرادة الترك، إذا استطعت أن تترك الطعام والشراب الحلال بإرادتك طاعة لله فأنت أقدر على ترك الحرام والشبهات. فالصائم يمتلك فرامل قوية توقف شهواته عند حدود الله. وإرادة التغيير، كم من عادة سيئة كالتدخين، الغيبة، النميمة، ضياع الوقت إلى غير ذلك، كم من عادة سيئة استعصت علينا طوال العام، لم نستطع أن نرتدع، فيأتي رمضان ليثبت لك أنك تملك الإرادة للتغيير. فمن صبر عن الماء البارد في ظهيرة حارة قادر على أن يصبر عن المعصية، خصوصا إذا كان الصيام في شدة الحر. فإذا قدرت على أن تصوم عن الماء في شدة الحر 30 يوما متتالية فأنت قادر على التغيير وقادر على الصبر عن المعصية. وأيضا الإرادة ضبط الانفعالات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذه قمة الإرادة، أن تملك نفسك عند الغضب. فحقيقة الإرادة في ميزان الإيمان ليست أن تفعل ما تشتهي، بل أن تملك نفسك حين تشتهي، أن تملك نفسك حين تشتهي. ومن هنا كان الصوم مدرسة ربانية تعيد ترتيب الأولويات في القلب، حتى نتحقق بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يعني لا تقدموا قولا على قول النبي، ولا فعلا على فعله، ولا سنة على سنته، ولا هديا على هديه، ولا عملا على عمله. اجعلوا سنة نبيكم وشريعة ربكم نصب أعينكم، لا تتقدموا عليها، إنما كونوا منقادين لله ولرسوله. والصيام يعلمنا ذلك. إن رمضان أيها الإخوة شهر العزيمة، يعلمك الصبر على الخلق، على الناس، وتحمل أذاهم، والعفو عن زلاتهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس، يتعامل مع الناس ويصبر على أذاهم، أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس، يعني منعزل ولا يصبر على أذاهم. قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالصوم يربيك على الصبر على أقدار الله والرضا عليها، واليقين بأن ما كتبه الله على العباد كائن لا محالة. الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، كيف تصبر على صلاة الفجر في الجماعة وفي البرد على وجه الخصوص، كيف تصبر على صوم 13 ساعة في النهار من الفجر إلى المغرب، كيف تصبر على قيام الليل، صبر على الطاعة، وأيضا الصبر عن المعصية، يعني كيف تمنع جوارحك من إتيان المعصية، والصبر ثالثا على قدر الله المتمثل في الجوع والعطش. فعن رجل من بني سليم قال: عقد النبي صلى الله عليه وسلم في يدي فقال: والصوم نصف الصبر. لذلك كان حظ الذي يرخي لنفسه العنان ويطلق لنظره وجوارحه اللجام فتتناول ما حرم الله أنه ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. ما فائدة أن تصوم وتعطش نفسك وتجوعها ثم تقع في الغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله وإشغال وقتك بما حرم الله؟ كيف تكون صائما؟ أي صوم هذا إذا لم تلجم لسانك وجوارحك عن ارتكاب مثل هذه المعاصي؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. يصلي يعني صلاة القيام رياء ليشير إليه الناس أنه ممن يقيم الليل في المسجد. قد ينفذ إليك الشيطان ويوقعك في هذا الرياء، فاحذر، احذر. فألاعيبه كثيرة ودقيقة، فاحذر. أنت في عراك معه إلى الموت، أنت في قتال معه وجهاد دائم إلى أن تلفظ أنفاسك الأخير. لن يتركك، والله لن يتركك. فعليك أن تتسلح له بالصيام والإخلاص في العبادة وتحقيق تقوى الله عز وجل، وأن تملك نفسك عند الغضب، وأن تستقيم على أمر الله عز وجل، وتستقيم على هذا الدين العظيم، وأن تأتي بالتكاليف الشرعية التي كلفك الله بها. بهذا سوف تنتصر على نفسك وهواك وشيطانك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإذا كان شهر رمضان شهر قوة الإرادة والعزيمة والصبر، إذا كان رمضان مدرسة تعلمنا قوة الإرادة والصبر، فكذلك هو شهر الجود والعطاء والكرم. فإذا كانت الإرادة تتجلى في قدرة المؤمن على الامتناع عما يشتهي، فإن الكرم يتجلى في قدرته على العطاء، وهو يحب المال حبا جما. نحن خلقنا على حب المال، هذه فطرة، لكن لابد أن تقاوم هذا بالعطاء، بالكرم، بالجود، خصوصا في هذا الشهر العظيم. فالصائم حين يمسك عن شهواته نهارا إنما يدرب قلبه على الانقياد لأمر الله، فإذا جاء وقت العطاء والبذل كان أقرب إلى السخاء. أنت نجحت في قوة الإرادة، تحقيق قوة الإرادة بالصوم، فسوف تنجح في السخاء، ستكون أقرب إلى السخاء والعطاء، لأن النفس التي تعلمت الإرادة يسهل عليها الإنفاق. النفس التي تعلمت قوة الإرادة بالصوم سيكون من السهل أن تنفق. وقد كان سيد الأكرمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوة العليا في هذا الباب، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي نعم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني في كل يوم من أيام السنة جواد كريم صلى الله عليه وسلم، بل أجود الناس وأكرم الناس وأسخى الناس بالعطاء في كل يوم. فإذا جاء رمضان زاد جوده وبذله وعطاؤه عليه الصلاة والسلام. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يراجع معه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أسرع بالخير من الريح المرسلة. فاجتماع القرآن والصيام وقيام الليل يفتح أبواب الرحمة في قلبك، فيفيض جوداً وعطاءً حتى شبه بالريح المرسلة في سرعة بذله وسعته. قال الشيخ الغزالي رحمه الله حجة الإسلام الغزالي، قال: المعنى في تخصيص رمضان بزيادة الجود وإكثار الصدقات، يعني ما الحكمة في هذا؟ أن يكثر جودك وصدقاتك في رمضان، تفريغ الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجاتهم، فأنت تعطي هؤلاء ليتفرغوا للطاعة والعبادة. ويقول الإمام ابن الجوزي
إنما كثر جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان لخمسة أشياء. أحدها أنه شهر فاضل، وثواب الصدقة يتضاعف فيه، وكذلك العبادات. فالصدقة في رمضان وأي عبادة في رمضان يتضاعف أجرها. الثاني أنه شهر الصوم، فإعطاء الناس إعانة لهم على الفطر والسحور. الناس هنا الفقراء والمساكين وذوو الحاجة، تعينهم على توفير ما يحتاجون من فطر وسحور. الثالث أن إنعام الحق يكثر فيه، إنعام الله يكثر فيه، فأحب الرسول أن يوافق ربه عز وجل في الكرم. الله كريم، وكرم هذا في رمضان زائد، فأراد النبي أن يتشبه بربه في الكرم. الرابع أن كثرة الجود في رمضان كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة. الخامس أنه لما كان يدرس القرآن، لما كان جبريل يدرس النبي القرآن في رمضان في كل ليلة من رمضان، زادت معاينته للآخرة. النبي تزداد معاينته للآخرة، فأخرج ما في يديه من الدنيا. فهذه فوائد خمسة للإكثار من الجود في رمضان، أو لبيان الحكمة من زيادة الجود والعطاء في رمضان. فزد يا أخي، زد في هذا الشهر، أعطي وابذل وكن كريما، طبعا بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن انتهز الفرصة وزد من الكرم والجود والعطاء، قدوة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ومن دلائل اقتران الإرادة بالكرم أن من استطاع أن يمسك يده عن الحرام، عن الغيبة والنميمة، استطاع أن يبسطها بالحلال. إذا أمسكت يدك عن الحرام استطعت أن تبسطها في الحلال. فالصيام يذكر الإنسان بجوع الفقراء، ويوقظ في الإنسان حس المشاركة والرحمة، فلا يبقى الألم خبرا يسمع، بل تجربة تعاش تدفع إلى التكافل والتراحم. وقد جاء في الحديث الصريح حول هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. كأنك صمت مثله، يعني لك أجر صيامي مع أجر صيامك أنت، إذن يتضاعف الثواب. ففي هذا توجيه نبوي عظيم إلى صناعة مواسم العطاء في رمضان، إذ لا يقتصر الأجر على الصائم وحده، بل يمتد إلى من أعانه وواساه وأدخل السرور عليه. قال الإمام الماوردي وهو من علماء الشافعية: يختار للناس، يستحب للناس أن يكثروا من الجود والإفضال في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح من بعده، ولأنه شهر شريف قد اشتغل الناس فيه بصومهم عن طلب مكاسبهم، ويستحب للرجل أن يوسع فيه على عياله، وأن يحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه، لا سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب لمن أمكنه إفطار صائم أن يفطره. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أجود الناس في سنته، كثير من أمثلة عن عطائه الواسع الذي ليس له حدود. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، عدد كبير من الغنم تملأ ما بين جبلين، فالرجل أراد هذا الغنم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. فأتى الرجل إلى قومه فقال: أي قومي أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل جبل أحد ذهبا لو أملك، مثل جبل أحد ذهبا ما يسرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. لا أحب أن تأتي علي ثلاثة ليال وعندي من هذا الجبل الذهب شيء، يعني سأنفقه كله إلا شيء أرصده لديني، إلا الدين فسوف أعمل حسابه. والأمثلة من السنة على جود النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام أيها الإخوة، هو جواد على الدوام، فإذا جاء رمضان زاد جوده. الأمثلة على جوده وكرمه وعطائه في السنة كثيرة جدا. فإذا شهر رمضان شهر التكافل الاجتماعي. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ماذا؟ عرف الله البر بماذا؟ ولكن البر من آمن بالله، التوحيد، الإيمان، آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول الإيمان. وآتى المال، أخرج المال على حبه وهو يحبه، ذوي القربى، أقربائك المحتاجين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة، إلى آخر الآية، آية البر من سورة البقرة. وقال تعالى: لن تنالوا البر، يعني على الحقيقة لن تصلوا إلى البر على الحقيقة حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمضان ليس شهر عبادة فردية فقط، بل هو موسم تتجلى فيه معاني الأمة الواحدة، ويبعث فيه خلق التكافل حياً نابضاً في القلوب والبيوت والمجتمع. ففيه في هذا الشهر يلتقي الغني بالفقير على مائدة الشعور، الشعور، ويجتمع القوي والضعيف تحت ظلال الرحمة، فتحقق قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يواسي المحتاج ويطعم الجائع ويشعر الضعيف أنه جزء من جسد الأمة لا يترك ولا ينسى. فالتكافل في رمضان ليس صدقة عابرة، بل هو روح تسري، روح تسري في المجتمع كله. ومظاهر هذا التكافل: إما صدقة إخراج زكاة المال، إذ يحرص كثير من المسلمين على إخراج زكاة أموالهم في هذا الشهر المبارك لمن ملك النصاب وحال عليه الحول. وأيضا من مظاهر التكافل في رمضان صدقة الفطر، وهي في آخر رمضان، وقد فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين حتى لا يبقى في يوم العيد محتاج. وأيضا من مظاهر التكافل في رمضان إفطار الصائمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره. فكم من موائد، وهي موائد الرحمن والحمد لله، تمتد في المساجد والطرقات، وكم من بيوت تفتح أبوابها لاستقبال عابر السبيل أو عامل بعيد عن أهله، فتحول الإفطار إلى رسالة إيمانية، يتحول الإفطار إلى رسالة إيمان أو رسالة محبة وأخوة، وتكون سبباً لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، شفافة. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ هذه الغرفة بهذا الوصف العظيم لمن؟ تكون ثواباً لمن؟ فقال النبي: لمن ألام الكلام، يعني كان كلامه طيباً ليناً، وأطعم الطعام، أطعم الطعام في رمضان وفي غيره وبكل صور إطعام الطعام، وبات لله قائماً والناس نيام، يعني يصلي القيام في رمضان وفي غير رمضان. ومن مظاهر التكافل أيضاً في رمضان الصدقات الجارية، يعني إضافة إلى زكاة المال وزكاة الفطر هناك صدقات مفتوحة وغير ذلك من ألوان العطاء التي تمثل تماسك المجتمع وتراحمه وتعاطفه استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كرم الله عظيم في هذا الشهر، فهو شهر الغفران، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إخلاصا لا عادة سنوية، إنما عليه أن يجدد النية دائما في كل ليلة وقبل رمضان نية لكل الشهر، أنه عبادة وليس عادة، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان صلى ليله صلاة القيام صلاة التراويح إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا من جود الله وعطائه وكرمه لهذه الأمة، وهو شهر العتق من النيران. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفيه ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها، تدبر، من حرم هذه الليلة فقد حرم الخير كله، وهو شهر مضاعفة الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وإليك أخي برنامج عملي، خطوات إجرائية لتحقيق معنى الإرادة والكرم التي نتعلمهما من مدرسة الصيام. أولاً، تفعيل مفهوم صيام الجوارح. تصوم جوارحك، يدك، عينك، رجلك، لسانك. فصيام العين غض البصر عن الحرام، لا تنظر إلى امرأة متبرجة تسير في الطرقات، وتقليل النظر إلى ما يلهي عن ذكر الله حتى المباحات، قلل النظر إليها حتى لا تلهى عن ذكر الله. صيام الأذن، تجنب سماع الغيبة واللغو والغناء واستبدالها بقراءة القرآن أو علم نافع. صيام اللسان، حفظه من الكذب والجدال والشكوى والغيبة والنميمة، وإشغاله بذكر الله والدعاء. صيام اليد، أي كفها عن الأذى وتوجهها إلى الخير والعطاء. صيام القدم، تجنب السعي إلى مواطن المعصية والحرص على المشي إلى الطاعة كالمساجد ودروس العلم. مراجعة يومية للجوارح بالمحاسبة، محاسبة قبل النوم، هل صامت جوارحي حقا؟ ثانيا، تحقيق تزكية النفس عمليا. فأولا تحقيق تزكية الجوارح، ثانيا تحقيق تزكية النفس، وهي استحضار قول الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف؟ تحديد عادة سلبية والعمل على تقليلها تدريجيا طوال الشهر. الإكثار من الاستغفار والدعاء بطلب تزكية النفس، ربط كل عبادة بنية الإصلاح الداخلي لا بمجرد الأداء الشكلي. ثالثا، الحرص على العطاء والجود في رمضان بتفطير صائم ولو بقدر يسير ولو بتمرة. تخصيص صدقة يومية أو أسبوعية ثابتة، مساعدة محتاج في محيط أسرتك أو الجيران، المشاركة في عمل تطوعي أو مبادرة خيرية خلال الشهر. فهذا برنامج عملي لتحقيق الإرادة والكرم والجود وضبط النفس وتزكيتها في رمضان، حتى نخرج من هذا الشهر وقد تدربنا وتعلمنا من هذا الشهر الكثير والكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام رمضان وقيام إيماناً واحتساباً. اللهم أعنا على الصيام والقيام إيماناً واحتساباً. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا على الإسلام والسنة، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا بلدنا ووطننا وبلاد المسلمين من الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ جيش مصر وأمنها وأرضها وأهلها، وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه مصلحة البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.